مرحبا بكم من جديد مستمعينا إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. نتحدث عن رهانات وتحديات الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة الأحد القادم. ولمناقشة هذا الموضوع والإحاطة به معي هنا بالأستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ نصر الدين السعدي والأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد ومحلل إذاعة الجزائر الدولية الدكتور زهير بعمامة. وأستأنف معك الأستاذ نصر الدين السعدي في عجلة فقط. هناك سؤال يعني عبر الصفحة على الفيسبوك تسأل أو يسأل صاحبها عن موضوع المليوني صوت أو ناخب تونسي الذين غابوا عن الانتخابات التشريعية الماضية. هل الحالة الجديدة الآن في تونس خلال شهر وبعد حصول نداء تونس على أغلبية الأصوات هل يمكن أن نتوقع ارتفاع نسبة المشاركة ربما لاختلاف خصوصيات التشريعيات والرئاسيات؟
هو ما يؤرق تونس حتى أنا تابعت حتى في الانتخابات التشريعية لما تحدثوا كثير على هذا النسبة نسبة الغياب اللي تعتبر كبيرة بالنسبة لأن كان فيه طموح أن يكون عدد المصوتين أكبر بكثير لكن أعتقد أن فيه خصوصية الانتخابات الرئاسية لأن فيها منصب رئيس
ستدفع إلى مشاركة أكبر
ربما تقصد. ستدفع إلى مشاركة أكبر إلى جانب هذا أن الانتخابات التشريعية نفسها هي دافع لأن قلت أن الانتخابات التشريعية أفرزت اصطفافات أخرى أفرزت قوات أخرى أفرزت يمكن
صعود ونزول قوى
صعود عدد المرشحين في الانتخابات
25 تقريبا
25
بعد انسحاب اثنين بالأمس
نعم عدد كبير عدد كبير جدا هذا عدد 25 يعني راح يكون فيه الاستقطاب راح يكون حول اللي يستقطبه ولكن فيه أصوات أخرى ممكن جهوية من ممكن نتيجة فكر سياسي معين نتيجة متابعة يصوتوا لشخصيات قلت 25 رايحين يكون عندهم عدد كبير
يعني بمعنى
أنا أتصور أن يكون نسبة التصويت تكون أكبر من الانتخابات
طبيعي. طيب في هذه النقطة الدكتور زهير أبو عمامة يعني هذا الارتفاع ربما المتوقع في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية هل يمكن أن يلعب لمصلحة مرشح بين قوسين الثورة التونسية والمنصف المرزوق الذي قاد المرحلة الانتقالية أم أنه سيكون لمصلحة بايج السبسي بما يمثله من عهد استقرار وربما إلى حد ما رخاء اقتصادي مقارنة بالوضع الحالي يعني إلى أي طرف يمكن أن تلعب هذه النسبة المتوقعة أن ترتفع؟
هو قبل ذلك أستاذ مروان في أي انتخابات عندنا ثلاث أنواع من الناخبين هناك ناخبي الولاءات هذو ناس عندهم قناعات تحط له إجراج يمشي إلى الحزب نتاعه أو التيار نتاعه مهما كان الشخص الذي يختاره الحزب وهذه إذا رجعنا للانتخابات الشرعية كما كان يقول الأستاذ نصر الدين ما كانش أغلبية من الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك من سيحصل على 50% زائد واحد من الأصوات
يعني قد نذهب إلى دور ثاني
سأقول أنا أعتقد أننا سنذهب إلى دور ثاني وسأقول حتى سأربط بما بتفكير النهضة في هذا المسألة
وقد يتغير موقف النهضة
الصنف الثاني هم خاصة في الرئاسيات وين يكون الموضوع الشخصيات مش أحزاب كما في التشريعيات هناك الولاءات النفسية هناك كاريزما شخص تلعب دور كبير جدا في استقطاب بعض الناخبين من غير أصحاب القناعات الثالثين هم اللي يسموا في دارسي الانتخابات ليزانديسي المتأرجحون هؤلاء أنت والحملة الانتخابية نتاعك أنت والخطاب هؤلاء من المفروض أنه في كل انتخابات
لكن هل فعلا تونس تعيش هذه الحالة هم الآن بين خوفين يعني ربما
أعتقد نعم ليزانديسي موجودة الكتلة هذه موجودة سأقول لماذا أستاذ مروان ليزانديسي قادرين يوصلوا حتى 20% 20% إذا كان حسبناها ماتيماتيك مو رياضيا الكتلة الأولى نتاع قايد سبسي 36% والكتلة الثانية الأقرب واللي يمكن قواعد نتاعها تروح للسيد المرزوقي 32% 20% هذيك وين تروح راح ترجح لذلك تسمى حتى في الأدبيات القوة المرجحة هي اللي ترجح خيار على خيار آخر. لذلك لو كان نديروا حتى تحليل الخطاب السياسي لأبرز المترشحين تجد أنهم يتكلمون مع هؤلاء بالذات، لأنهم يعلمون بأنه ليزانديسي أولا يجب أن لازم تقنعهم على 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 فترتين. أولا تقنعوا باش يروح للانتخابات لأنه قبل ما راحش، ثم لما يقول سأنتخب يعني يمن بجدول الانتخاب لازم تقنعوا أن يمدلك الصوت ليك ما يمدوش الجهة.
لكن هناك حالة تخويف مثلا، لحظة دكتور، هناك تخويف من أن صعود السبسي و...
هناك
وتخوي... لا لا هناك تخويف بأن...
لا. بأنه بأن... تخويف
بأنه لحظة دكتور بأن هناك بأن مكاسب الثورة صارت مهددة أو ستكون مهددة بالفعل إذا ما سيطر حزب نداء تونس على السلطة بعدما صحيح. إذا ما فاز قائد سبسي، وهذا ربما قد يلعب لمصلحة المرزوقي وبقي المرشحين إلى حد ما.
التغول كما قبل
وإن كان، لكن في هذا نتحدث عن المليوني صوت.
نعم أنا معك أستاذ مروان، خليني أقول أنه التخويف موجود في الطرفين،
لكنه الأكثر
ربما. هناك من يخوف
لأننا نتحدث عن حالة ثورة.
سامحني أستاذ مروان، هناك من يخوف بقضية التغول، قوة سياسية،
ليس التغول يعني مكاسب الثورة مهددة،
قوة سياسية مهيمنة وقد تذهب إلى إقصاء الآخرين والعودة وإعادة العجلة إلى الوراء، هذا موجود. خاصة وأنه لو كان الرقب حتى ربما قائد السبسي بالذات يتجنب دائما أي إشارة إلى هذا الموضوع، ولكن في 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 قيادة الحملة نتاعو خاصة بعض رموز اليسار، ويمكن أن نذكر أسماء الآن، الطرف الآخر يقول أن ما يقوله هؤلاء بعض الرسائل التي يوجهها هؤلاء يبعثون بها قد تجعل قيادات النهضة في آخر لحظة يروحوا يفوتوا أو يصوتون علنا لصالح المرزوقي، وسيكون يقولون أنه لأن هذه اللغة هذه الرسائل هذه قد تكون خطيرة وبالتالي سيذهبون إلى اتجاه آخر. ولكن أيضا التخويف كما سبق وأشرت أنت إليه أيضا ما يوجد في المنطقة حكاية الإسلاميين، إذن الطرفان يستعملنا. ولكن خليني أقول مسألة فقط أستاذ مروان، أنه يبدو لي أن ما حصل فيه صفقات، لا يمكن أن نتصور أنه ما كان صفقات. صفقات هناك صفقات. أعتقد بأن النهضة أعطت الفرصة لقائد السبسي للذهاب إلى إمكانية أن يفوز في الدور الأول، إذا ما فاش في الدور الأول يعني قال إحنا مش معاك لكن لن نكون ضدك إذا استطعت أن تمر بالأغلبية في الدور الأول. إذا كان ما مرش، إذا لم يمر قائد السبتي في
الدور الأول،
الدور الأول، وإذا كان تبين أن المرزوقي سيكون قريبا جدا، أعتقد بأن صفقات أخرى ستعقد في في الدور الثاني، وقد نسمع موقفا مغايرا لما اتخذته النهضة الآن. قادرين يروحوا في الدور الثاني
موقفا علنيا، لأنه كل تقريبا كل محللين يقولون بأن النهضة يعني عمليا أو على الأرض تؤيد المرزوقي هو الأقرب.
النهضة الآن براغماتيين
طبعا من خلال هذا البراغماتيين طاقة الخيار القواعد.
الأستاذ نصر الدين قال قرأوا جيدا ما حدث والأرقام تاع الانتخابات الماضية، لا يريدون أن يحرق وأوراقهم مع الرئيس القادم ومع ربما رئيس الحكومة القادم. إذا كان مشوا بالطريقة هذه، إذا كان قائد السبسي كان رئيسا يمكن أنهم يعقدوا معها ويتكلموا معها على أساس حكومة موسعة يدخلوا فيها أيضا على أساس أنهم لم يكونوا حجر عثرة أمام طيب. وصوله إلى قصر قرطاج. لكن إذا كان ما راحش يمكن كما سبق وقلت أنهم يذهبوا إلى الاتجاه الآخر إلى المرزوقي كما هو موجود في القواعد نتاعهم. وهناك أعتقد أنه حتى الحكومة قد تكون أو قد تصاغ بتحالفات أخرى غير ما يروج له الآن
طيب.
تماما.
طيب يعني الخلاصة من خلال سؤال ثاني أيضا، أن حركة النهضة رغم أنها القوة الثانية في بعد الانتخابات التشريعية ما زالت تملك ورقة الحسم في هذه الانتخابات الرئاسية
نسبيا. لا لا يجب أن نتعامل مع السياسة كأنها
ثوابت،
كأنها الأمور تسير بهذا الشكل العفوي تلقائي، أننا في ديمقراطية حقيقية، أن موضوع صبر الآراء والدراسات الموجودة، لا، لا زال في تونس جزء كبير من اللعبة متحكم فيه، ليس متحكم فيه يعني ليس بمفهوم أن تترك النظام القديم، ليس لا يذهب بين عشية وضحاها.
لكن إذا صدقنا التحليل هو في حالة عودة.
هيكلة المجتمع لا تتم فقط عبر التواجد في مؤسسات تنفيذية المعروفة، هيكلة المجتمع موجودة في مفاصل التي تحكم المجتمع، في النخب التي تدير توجهات الرأي العام، في وسائل الإعلام التي تصنع الرأي في اتجاه حتى ولو بدون تحيز بشكل علني. هيكلة المجتمع لها أدوات. حتى في موضوع يعني بإضافة إلى موضوع هيكلة المجتمع، مجتمع كامل كاين هم مواضيع أخرى اللي تشهدها كل المواطن الأوطان العربية. لما تجي مثلا موضوع الجهوية، أول مرة تتاح فرصة لجهات في تونس قيدة فترة زمنية كبيرة من جهة الوسط للسونت
والجنوب أيضا، المناطق تقصد يعني
منطقية جهوية، وجدوا أنفسهم إمكانية أن يعودوا للحكم من جديد ويستفيدوا من
هذا. خطاب يدفع به المرزوقي أيضا، يعني يتحدث عن الجنوب، يعني
يدفع به أشياء كثيرة. هذا توجهات رأي عام، ليس فقط اللعبة الديمقراطية بين قوسين المتاحة، تخضع إلى موازين أخرى، إلى أدوات أخرى غير الأدوات المتعارف عليها. لهذا نقول بأنه في إمكانية أن يكون دور ثاني، ولكن الثورة مرشحيها كثر لما تجي،
لكنها مشتتة، وهذه نقطة مهمة. قوى الثورة عاجزة عن تقديم مرشح واحد، في حين أن النظام السابق تقريبا قدم مرشحا قويا،
والآن فيه تحالفات. لما تجي حزب أفاق اللي بدأ المرتبة الرابعة تحالف مع نداء تونس، وفيه ربما استفافات أخرى نتيجة ما نقولش ضغوط دولية، ولكن إغراءات دولية وإقليمية في تكتل ما يسمى هذا التيار، إذا سمينا حقيقة تيار ديمقراطي أو تيار علماني
ليبرالي كذا،
ليبرالي إذا صحت التسمية. ولذلك احنا مقبلين على أن نرصد هذه التجربة، ولكن مش لازم دائما نخلو لها عنصر. أنا نقول باللي القوى الإقليمية والدولية سبقت الانتخابات، ما نقولش في صفقات ديتاية يعني مفصلة، ولكن فيه صفقات على العموم، فيه صفقات عامة تقتضي
معالمها
تقتضي بضرورة إشراك الجميع، تقاسم السلطة ولو بشكل جزئي، جهة تروح للجانب التشريعي، وجهة تروح للجهة التنفيذي، وجهة تروح يعني شيء من التوافق. ولحد هذه اللحظة الذي حافظ التجربة التونسية ويحافظ على الأمن في تونس بشكل نسبي، لأنه تحدي الإرهابي في تونس تحدي حقيقي. لما تكون كل الدراسات، المعاهد الدراسات التي تحصي المجموعات الإرهابية الموجودة في داعش، آخرها ما صدر في حدود يتجاوز 1500 و 2000 تونسي موجودين في داعش، أمر مزعج ومقلق ليس للتوانسة فقط، وإنما للمجتمع الدولي. وبالتالي مطلوب أن القوى الدولية تتدخل من أجل ترتيب أوراقها، وما تخليش الأصوات النشاز الإقليمية التي تدفع نحو الصراع تستبق الوضع في تونس. وأعتقد أن الجزائر لها دور في هذا في هذا في هذا في هذا الاتجاه، أنها تدفع نحو استقرار وتعايش. حتى
كنت أمام سؤالين، يعني أحلتني على سؤال ثاني أطرح أحدهم على الأستاذ نصر الدين سعدي. إلى أي مدى تهمنا نحن الانتخابات الرئاسية في تونس، وبالعموم التجربة الديمقراطية في تونس وما يجري في تونس، إلى أي مدى؟
هو طبعا يهم، لأنه كما كان الأستاذ سليمان يتكلم على التحدي الإرهابي اللي راه موجود، يعني احنا في إرهاب في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المنطقة.
هو يرافق هذه التحولات الديمقراطية في المنطقة
نعم، الجزائر تونس هي أهم نقطة قريبة للسلم، قريبة لبناء دولة فيها سلم وفيها مؤسسات إلى آخره، إذا قسنا بالباقي. على هذا لوين الجزائر، دور الجزائر هي، أنا ما أعرف الآن أن الجزائر رسميا تعمل من أجل الدفع إلى توافق بين التونسيين، إلى بناء هذه المؤسسات على أسس ديمقراطية، على أسس ما يفرزه صندوق الاقتراع. يهم الجزائر كثيرا أن يكون هناك استقرار في تونس، لأن الاستقرار في تونس يجعل قوة سواء الحكومة أو المجتمع التونسي أو قوة الأمن في تونس موحدة حول فكرة محاربة الإرهاب اللي يهددهم والتنمية لأن عندهم كذلك جانب الاقتصادي مهم جدا في تونس الآن،
وقد يكون حاسما في اختيارات الناخبين
في السنوات هذه اللي جاية.
صحيح.
هو الجبهة الاجتماعية، لأنه الاقتصاد التونسي صعب جدا، الناس يمكن صبرت يعني، وقع صبر في 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 سنة سنتين ثلاثة، لكن
أربع سنوات الآن
يمكن تكون في المشاكل. الدور الجزائر مش فقط أنها، أنا أتصور هكذا، مش فقط أننا نؤيد التونسيين في تجربتهم، ولكن لابد أن نساعد تونس، نساعد تونس بكل الوسائل.
وهو ما يحدث الآن يعني.
نعم، لابد من مساعدة تونس ماديا وبالتجربة وفي الاقتصاد وفي كل ما يمكن أن يساعد على استقرار هذا البلد.
فعلا الدكتور زهير بوعمامة، يعني تقريبا في هذه النقطة كان، إذا أردت أن تكمل، كان سؤال أيضا يطرح، يعني لماذا عجزت قوى الثورة في تونس على تقديم مرشح واحد حتى لا نصل هذه الحالة من الشتات، والكثير من المرشحين يمثلون قوى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وإلى أي مدى سيؤثر هذا الوضع على النتائج وعلى سيرورة الانتخابات الرئاسية؟
هو لاحظ معي أستاذ مرة،
إذا أردت أن تجيب عن سؤال دور الجزائر،
كان فيه مبادرات، كان النهضة طرحت موضوع مرشح رئاسة توافقي بين الجميع، وقال خلاص في إطار منطق أن المرحلة صعبة وانتقالية، وأننا مقبلين على، وهم مقبلون على 5 سنوات ستكون بتحديات كثيرة، التحدي الأمني الذي أشار إليه الأستاذ شنيني، والتحدي الاقتصادي والاجتماعي الذي أشار إليه الأستاذ ناصر الدين، ولكن لم تلقى المبادرة تجاوبا من قبل أهم أقطاب الساحة السياسية. بن جعفر أيضا طرح مبادرة للتوافق على مرشح كما سميته أنت لقوى على الأقل الثورة والتغيير، ولكن أيضا مبادرته لم تجد لها صدى. أعتقد بأنه في موقف أيضا النهضة كان لديه تأثير كبير على هذا الجانب، الحسابات التي تكلمنا عنها قبل قليل أثرت بشكل كبير جدا على هذا المعسكر، وأتصور أنه موضوع التقاء هذا الأطياف قد يكون ممكنا، قد يكون ممكنا في حالة ذهاب الانتخابات إلى الجولة الثانية. في الجولة الثانية سنكون أمام اسمين مرشحين، وأعتقد أن هناك ما لم يكتب له النجاح في الفترة السابقة يمكن أن يحصل بعد، إذا كان فيه كما سبق وقلت دور ثاني، يمكن آنذاك أن نرى هذا الأمر. بالنسبة إلى سؤالكم، هل نعم نحن معنيين، نحن معنيين بهذه التجربة، هذا بلد جار وما يقع في المنطقة يعني يغنينا عن الكلام عن حجم التحديات والتهديدات التي أصبحنا نواجهها نتيجة هذا الوضع الجديد. أعتقد بأن الجزائريين إلى حد الآن على الأقل، نحن رأينا وباعتراف الأشقاء التوانسة أنه موقف الجزائر الرسمي والعملي أيضا كان موقفا كما أشار إليه الضيفين، موقف مؤيد ومساعد، أيضا مساعد بشكل عملي وليس بالكلام،
يعني مرافق كما يسمى،
لأننا أيضا حتى من الناحية الاستراتيجية أستاذ مروان، حدودنا كلها منكشفة أمنيا الآن بما فيها جزء من الحدود التونسية، كل حركة تدفع إلى الاستقرار في أي بلد يحيط بنا أعتقد أنها من صالح أو مصلحة حيوية واضحة للجزائريين. ثم نحن نعمل على مسارات أخرى، المسار الليبي والمالي يحتاج إلى نموذج ناجح نبني عليه، ونقول أنه
دكتور في هذه النقطة
جلوس الآخرين إلى الحوار وتوافقهم أدى إلى هذا الشيء.
دفعتني لأن أطرح سؤالا مهما قد نختم به هذه الحلقة. تونس على أبواب تقريبا طي المرحلة الانتقالية بعد هذه الانتخابات الرئاسية، وهي عاصمة ثورات ربيع العربي كما يسمى، إلى أي مدى يمكن للتجربة التونسية يعني المميزة والمختلفة أن تنقذ ما سمعة الربيع العربي؟ أستاذ سليمان شنين.
أولا لازالت التجربة تحيطها كثير من المخاوف والتخوفات،
لكنها ناجحة مقارنة بما نشهد.
ناجحة ولكن تحيطها كثير من المخاوف والتخوفات. لا يمكن الآن
تسير في الطريق السليم، في الطريق الصحيح
لحد الآن. الخطى المبذولة والتوجه الموجود
هناك نخب واعية،
توجه سليم، فيه توافق بين القوى المختلفة، فيه تنافس، فيه روح ديمقراطية حقيقية. من حظ التوانسة أنهم وجدوا جار كما الجزائر، يعني لو جاء جار واحد آخر مثل ما حدث في دول أخرى، يعني مثل ما هو حدث في بعض الدول الأخرى، لا 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 لما
كان سيناريو آخر
كاسة أخرى. وأعتقد أن الجزائر هنا ترتكز على رصيدها الثوري والتاريخي، ثم أنها تقدم مصالح استراتيجية على المصالح الآنية والظرفية الموجودة في البلد. الأمر الثاني أن تونس صحيح ستنعكس هذه التجربة على الواقع العربي، ستقدم الشعوب. الغرب الآن، الخطاب الغربي كله يقول هذه الكلمة، صحيح مؤلم مهين لنا، يقول بأنه مثلا أول كلمة قالها فابيوس بعد 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 الانتخابات، بعد نتائج الانتخابات التشريعية، قال بأنه الآن ثبت بأنه بإمكان العرب أن يعيشوا ديمقراطية، بمعنى لما شاف تداول سلمي على السلطة وشاف المنهزم يهني الفائز، أو كأن إحنا العرب طيب. مناش مطلوب منا مثل هذه السلوكات. وهذا المعنى، هذه الرسالة تؤدى إلى كل القوى الغربية، خاصة التي تريد أن إذا كان فيه رغبة حقيقية في مكافحة الإرهاب، لا بديل على مكافحة الإرهاب إلا بإحلال الديمقراطية عند الشعوب العربية. لقد أثبتت التجارب بأن
حل الديمقراطية
الحقيقية وتجذير الديمقراطية هي الأداة الأنسب لمعالجة جذرية لمشكلة الإرهاب في المنطقة العربية.
نعم، الأستاذ نصر الدين السعدي، في هذه النقطة دائما، يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التجربة التونسية وما يجري الآن من طيل المرحلة الانتقالية على واقع التغيير في المنطقة العربية وعلى سمعة الربيع العربي الذي تحول إلى فوضى وإلى حرب داخلية وأهلية؟
هي أنا لا أقول تأثير، لا أقول أن تونس
تعطي نموذج آخر.
نعم، هي تعطي نموذج. هي تونس كما هي الآن، المستوى الموجود لأننا خرجت من ستخرج من مرحلة انتقالية إلى مرحلة طبيعية، بعمل مؤسساتي، بدستور، وبعلاقات دولية، وبإعادة فتح مجالاتها كلها. هذا نجاح للثورة التونسية لم يحدث في باقي الانتفاضات اللي وقعت في بلاد،
ولا يبقي على شمع على أمل
في
يعني.
باقي البلاد العربية الأخرى. في تونس قلت أنا موجود تنظيمات، موجود منظمات، موجود مجتمع مدني، هذا الذي ينقص في بلدان عربية أخرى. لا توجد تنظيمات ولا منظمات ولا يعني كذا نخبة، لا بد من نخبة تقود إلى بر الأمان.
نعم دكتور زهير بوعمام، في عجلة شديدة
يعني عجلة. أنا نتمنى كل الخير لأشقائنا التونسيين، خيرهم خيرنا، ولا قدر الله لا نتمنى شيء آخر. ثم أنا مع فكرتك أستاذ مروان، هذه شمعة إن شاء الله تبقى هكذا مضيئة، حتى على الأقل
بصيص أمل
لهذا الظلام الذي يحيط هذا السواد الذي أحاط بالمنطقة للأسف الشديد.
شكرا جزيلا دكتور زهير بعمامة، والأستاذ الكاتب الصحفي نصر الدين السعدي، وللأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. نلقاكم في حلقتين متتابعتين الأسبوع القادم السبت والأحد مباشرة من تونس بين الرابعة والخامسة في تغطية حية للانتخابات الرئاسية. لكم في الأخير تحياتي، أنا مروان الوناس.